هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. سوف نبقى وإياكم وعلى مدى هذه الدقائق في لقائنا من فلسطين اليوم، ونتحدث في العنوان التالي: الضفة الغربية ما بعد عملية عفرة. وسنكون مع فقرات في محطات أعددناها لكم لهذا اليوم، نبدأها بالفقرة التالية. فقرتنا من صحافة العدو. بعد صحافة العدو ننتقل وإياكم إلى خبيرنا في هذا اليوم لمتابعة محورنا، الأستاذ حسان سالم المحلل السياسي الفلسطيني. بعد الحوار ننتقل وإياكم إلى نداء غزة. وأخيرا سنبقى معكم وواحة الصبار. إذن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو، التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. سلط صحافة الاحتلال في مقالاتها الضوء على تداعيات عملية عفرة، إلى جانب الحالة العامة التي يعيشها الكيان على المستوى الأمني بعد الفشل التي منيت به أجهزته الأمنية. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هارتس، الضفة على صفيح ساخن. معريف، عفرة غيرت الوجهة. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة هارتس التي ذكرت أن هناك تخوفات لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية من انتقال المواجهة مع الفلسطينيين إلى الضفة الغربية. وكتبت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في قيادة المنطقة الوسطى قالوا إن رغبة الفلسطينيين في شن هجمات في الضفة الغربية قد ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث زادت عمليات إطلاق النار بشكل ملحوظ خلال هذا العام. وأضافت هارتس أنه في النصف الأول من عام 2018 وقعت 7 هجمات بالرصاص في منطقتي رام الله وغلاف القدس، ومنذ الهجوم على مفترق مستوطنة كوش أتسيون في بيت لحم في أيلول سبتمبر الماضي، والذي قتل خلالها المستوطن آري فولد، تم شن حوالي 10 هجمات أو محاولات لتنفيذها زيادة في مؤشرات العمليات. ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير بقيادة المنطقة الوسطى للجيش قوله إن زيادة كبيرة طرأت في عدد الهجمات، متهما حركة حماس بتوجيه هجمات في الضفة الغربية، معتبرا أن التي توجهها حماس أكثر تعقيدا من الهجمات الفردية. وختمت هارتس بالقول إن الجهاز الأمني يشعر بالقلق أمام النجاح المتنامي لمنفذ الهجمات بشكل منظم ونقل ساحة النشاط من غزة إلى الضفة الغربية. إلى صحيفة معرف التي كشفت عن تفاصيل جديدة من التحقيق في عملية عفرة تظهر أن الهجوم نفذه فلسطينيان أحدهما كان يقود السيارة والآخر أطلق النار مستخدما سلاحا آليا إما من طراز M16 أو كلاشينكوف، معتبرة ذلك تطورا خطيرا عن العمليات السابقة. وأفادت الصحيفة بأن هذه النتائج تؤكد أن الحديث يدور عن خلية منظمة جيدا، مبينة أن الحصول على هذا النوع من السلاح أمر صعب في الضفة، إذ إن العمليات السابقة نفذت بأسلحة من طراز كارلو ستاف محلية الصنع. ووفق ضابط كبير في لواء المركز المسؤول عن الضفة الغربية، نقلت معاريف أنه أن قواته تنتشر منذ عملية باركان على نطاق واسع، مؤكدا أن جزءا من الهجمات التي تبعتها مستوحاة منها أو عمليات انتقامية مثل عملية طعن الجندي في حوارة خلال شهر تشرين الأول أكتوبر التي جاءت انتقاما لاستشهاد عائشة الرابي بحجارة مستوطنين. يذكر أن جيش الاحتلال فشل حتى اللحظة في اعتقال منفذي 3 هجمات في الضفة خلال أقل من 3 شهور، وهم المجاهد أشرف نعالوة، ثم منفذ الطعن في حوارة، ثم منفذ إطلاق النار قرب مستوطنة عفرة.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. عدنا لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا وأنتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. محور حديثنا لهذا اليوم الضفة الغربية ما بعد عملية عفرة. إليكم التساؤلات التالية: كيف يمكن قراءة المشهد الفلسطيني على مستوى الضفة الغربية بعد عملية عفرة؟ إلى ماذا تهدف قوات الاحتلال من خلال تصعيد اقتحاماته لمؤسسات السلطة والعديد من مدن الضفة؟ وما المتوقع حيال الوضع الفلسطيني عامة بعد عملية عفرة؟ وهل تعاد قراءة الوضع من الكل الفلسطيني؟ حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. ترجح وسائل إعلام الاحتلال أن من يقف خلف عملية مستوطنة عفرة قرب رام الله مساء الأحد المقاوم أشرف نعالوة منذ عملية مستوطنة بركان قبل شهرين، وقد يكون تفسيرهم بسبب إطلاق النار من مسافة قريبة جدا. جيش الاحتلال نشر فيديو لعملية إطلاق النار، وهو ما يشير إلى أن ما حصل كان سريعا وخاطفا. لم يستطع الجيش الرد على المركبة التي انسحبت بسرعة كبيرة مخلفة صدى أمنيا وسياسيا، ورفعت من رصيد المقاومة وشعبيتها وأنها حية لا تموت. ليس بالأمر الهين في الضفة الغربية مستمعين مستمعاتنا أن ينجح أي مقاوم بعمليته، وخاصة في قلب الضفة، وهي هنا رام الله وفي عهد وزير حرب جديد وهنا نتنياهو. وما نقلته وسائل إعلام الاحتلال بحسب تقديرات المخابرات والجيش يشير بشكل واضح عن أداء نوعي للخلية بموازاة اختيار نوعي للهدف في مكانه وزمانه، وهذا ما يقلق الاحتلال. قراءة واقع الضفة والتطورات على صعيدها بعد عملية عفرة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة هدى الرفاعي.
ترتفع حدة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بين هدم وقتل واعتقال، ويقول قادة الاحتلال في قراءة مستهجنة إن رغبة الفلسطينيين في شن هجمات بالضفة ازدادت بقوة في الآونة الأخيرة. العملية الأخيرة التي أوقعت 9 مصابين في صفوف جيش الاحتلال قرب مستوطنة عفرة برام الله كانت آخر ما عزز نزعات القلق في الداخل الإسرائيلي بعد عدة عمليات نفذها مقاومون في رام الله والقدس، وكان فرار منفذها في كل مرة الانتكاسة الأصعب وقعا على قادة الاحتلال. كل الأضواء الإسرائيلية استجمعت لتفحص تداعيات العمليات الأخيرة، وما إذا كانت المواجهة مع الاحتلال ستنتقل من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. تنقل صحيفتها أريتس العبرية عن مسؤولين كبار من قيادة المنطقة الوسطى. من هنا وصف جيش الاحتلال هذه العمليات الفدائية بالأكثر تعقيدا، خصوصا في ظل استمرار عمليات البحث التي قلبت بعض مدن الضفة رأسا على عقب دون أن يجدي الرصاص وقنابل الغاز نفعا. وحتى اللحظة ما زالت الأحداث تثبت إخفاق جيش الاحتلال على المستويات الأمنية والاستخباراتية، وما زالت عملية باركان تثير غضب المستوطنين في كل مرة يؤكد فيها الإعلام العبري أن لا أنبأ بعد حول مصير أو مكان وجود المقاوم أشرف نعالوة رغم مرور أكثر من شهرين على عمليته البطولية. لم ينجح قادة الكيان إذن في فك رموز المقاومة، فالأوضاع الأخيرة برهنت أنها المعادلة الأصعب على طاولة الاحتلال بلا شك. النضال، المواجهة، الديمومة، أقلام عريضة تبحث إسرائيليا بشكل شبه يومي في ظل تأكيد معظم الفصائل أن الضفة ليست مستثناة من مشروع المقاومة وليست عصية على الانفجار في أي لحظة، وأن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشكل أحد أسباب التصعيد.
نشكر الزميلة هدى الرفاعي على هذا التقرير. نعود ونذكركم ببعض تساؤلات اللقاء. محور حديثنا: الضفة الغربية ما بعد عملية عفرة. هل من حاضنة شعبية لهذه العمليات ومنفذها؟ ما المتوقع للعمل المنظم على مستوى الضفة في ظل هذا المشهد الذي نتابعه اليوم؟ وإلى أين يتجه الوضع على الساحة الفلسطينية ككل؟ إذن مستمعينا وسماعاتنا، حيال التطورات على صعيد الضفة الغربية بعد عملية عفرة، نستضيف في حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم الأستاذ حسين سالم المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بكم أستاذ حسين، وشكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم.
أهلين، أهلا وسهلا،
حياكم الله. المشهد الآن في الضفة الغربية يعود إلى واجهة الاشتعال مجددا سيدي الكريم. هذه المرة هناك اقتحامات طالت مؤسسات رسمية فلسطينية ومختلف مدن الضفة الغربية. الآن وعقب عملية عفرة، وفقا للتقديرات إلى أين يمكن أن يتجه المشهد في الضفة الغربية مع الاحتلال؟
يعني كل من يقرأ المشهد السياسي والعسكري والاستخباري الصهيوني من مختلفه عن ردود فعلهم الهستيرية على عملية عفرة كمثال يوم الأحد، بتثبت وبتأكد أن المقاومة الفلسطيني المسلحة المتدحرجة والمتصاعدة في كل أنحاء الضفة الغربية الآن أخذت بكثير الرعب الكبير لدى القيادات الصهيونية على اختلافها، خاصة على المستوى الاستخباراتي، وبعض المحللين العسكريين سمعناهم يحذرون على نحو متصاعد من تصاعد المقاومة المسلحة ومن احتمالية اندلاع انتفاضة فلسطينية جارفة. وقال ضباط كبار في قيادة المركز في جيش الاحتلال، أنا سمعتهم يعني امبارح الاثنين، أن رغبة الفلسطينيين في تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تتصاعد بشكل ملموس في الفترة الأخيرة. أشار إنه إلى نجاح بعض العمليات يعتبر مصدر استلهام لتنفيذ عمليات أخرى. يعني انظر إلى صحيفة هارتس ماذا قالت. قالت في النصف الأول من العام الحالي 2018 نفذت 7 عمليات إطلاق نار في منطقة رام الله ومحيط القدس المحتلة. ومنذ عملية خوش عطشون جنوب بيت لحم في سبتمبر قتل فيها مستوطن نفذت في الضفة 10 عمليات أو محاولات تنفيذ عمليات. لذلك يعني هناك تقرير أصدر مركز القدس للدراسات الإسرائيلية حول العمليات المقاومة في الأراضي المحتلة بتقول إنه نفذت في 3 أشهر الأخيرة من عام 2018 ما مجموعه 40 عملية إطلاق نار و33 عملية طعن ومحاولة طعن و15 عملية داس ومحاولة داس و53 عملية إلقاء وزرع عبوات ناسفة و262 عملية إلقاء زجاجات حارقة وهي عمليات أدت لمقتل 11 صهيوني وجرح 159 آخرين. كما رصد نحو 3400 عمل مقاومة شعبية بأشكال المختلفة هذا في 3 أشهر يا أخي. لذلك يعني لما نقتل 10 صهاينه ويصاب 159 صهيوني جراء هذه العمليات هذا رقم كبير بالنسبة للكيان الصهيوني وأكثر ما يحصل على قطاع غزة. لذلك يعني يتبين أن البراكين الآن يعني لن تكون يعني الاحتلال كلفته زهيدة في وجوده على الأراضي المحتلة. سوف تكون كلفة عالية جدا وعلي أنا أتهيأ لذلك.
طيب مشهد المواجهة مستمر أستاذ حسين يعني الآن وبعد عملية بركان التي نفذها أشرف نعال وكانت هناك تقديرات أمنية للاحتلال بأن هناك خشية أن تكون هذه العملية مصدر إلهام للشباب الفلسطيني وكما أشرتم وتحدثتم أنتم في حديثكم أيضا وجاءت عملية عفرة. عملية عفرة جاءت في ذروة الاستنفار الأمني للاحتلال. كيف يمكن تناول العملية خاصة مع الجهوزية التامة لقوات الاحتلال؟
يا سيدي الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لاستلام، هو يعيش كابوس الاحتلال وهجوم المستوطنين اليومي على مزارعه وعلى زيتونه وعلى بيوته وحرق بيوته وقتل الناس في الشوارع وتكسير سياراتهم والهجوم المختلف على كل مناحي الحياة. لذلك هو لا يستلم إلا أن يستطيع أن يسدد الرمية بشكل صحيح للكيان الصهيوني. هم حتى الآن كلفتهم مئات آلاف الدولارات ولم يستطيعوا العثور على نعالوي، والآن العملية حسب ما قالوهم هي تمت في احترافية كبيرة عملية عفرة ولم يستطيعوا حتى الآن معرفة الفاعل. لذلك هناك الضفة الغربية هي مرجل يغلي أمام الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني الآن في أسوأ مراحله. هو في شمال فلسطين في على حدود لبنان هو يعيش أزمة غير مسبوقة، وهذه الأزمة أزمة وجود الآن في فلسطين. ولذلك نحن نرى الأعمال المسرحية التي يقوم بها نتنياهو عن طريق الأنفاس، وأنتم شاهدتم كيف تمت أخذ مدفعين رشاش على والجنود أمامها ولم يستطيعوا مطلقا أن يعرفوا كيف ذهبت وكيف ظهرت. هذه قضية مسرحية. الكيان الصهيوني منذ 2006 هزم وكسرت إرادته، وفي كل حروبه على غزة هزم، لم يستطع شيئا، لا يستطيع جنوده عندما تكون هناك مواجهة حقيقية الخسارة الكاملة لهم. والآن هم أمام شعب متوسط يريد حقه ويثق في أن فلسطين هي حق له. لذلك عندما يتسلح المناضل حقوقه وفي إيمانه العميق الذي لا يتزعزع يستطيع فعل معجزات بكل تأكيد.
اسمح لي أتوقف أستاذ حسين عند هذا الفاصل، أعود وأكمل إن شاء الله الحديث معكم بعده. الضفة الغربية ما بعد عملية عفرة. كيف يمكن قراءة المشهد الفلسطيني على مستوى الضفة الغربية بعد عملية عفرة؟ إلى ماذا تهدف قوات الاحتلال من خلال تصعيد اقتحاماته لمؤسسات السلطة والعديد من مدن الضفة؟ وما المتوقع حيال الوضع الفلسطيني عامة بعد عملية عفرة؟ وهل تعاد قراءة الوضع من الكل الفلسطيني؟ إذا نعود إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا وبرفقتنا في برنامج فلسطين اليوم أحبتنا، الثانية ظهرا والدقيقة الخامسة بتوقيت القدس المحتلة، وبإمكانكم التواصل معنا على رقم الواتساب 00-98-92-15-48-9950. أعود إلى ضيفي الأستاذ حسان سالم المحلل السياسي الفلسطيني من جديد. أستاذ حسان، فصائل المقاومة الفلسطينية تقول إن الضفة في إطار حساباتها، إذن ما المتوقع للعمل المنظم على مستوى الضفة في ظل هذا المشهد الذي نتابعه اليوم؟
الآن لم يترك الحلال لشعبنا الاحتلال لشعبنا أي خيار آخر سوى تصعيد المقاومة بكل جوانبه وبكل تشكيلاتها. هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمام شعبنا، لذلك تجد الصغير والكبير هم يحطون الخطأ نحو المقاومة ومقاومة الاحتلال، والاحتلال يعيش في فزع لأنه لا يستطيع أن يرسل جنوده الآن في أزقة وشوارع ومخيمات الضفة الغربية، ويحتاج كل جيش ولا يستطيع، ويحتاج إلى مئات الألوف من الجنود حتى يستطيع أن يسيطر على هذه الأمكنة المترتبة للنضال ضده. لذلك نحن نعرف أن أمريكا أمام مقاومة ضارية التي أبداها الشعب العراقي في العراق، 250 ألف جندي انسحبوا ولم يستطيعوا تحمل كل هذه المقاومة، فما بالك في شعب بأكمله. يعني هذا الشعب الآن لا يمكن، يعني هناك يمتلك مخزون كفاحي كبير جدا، وهو يحوله على شكل طعن أو يعني دهس أو عمليات مسلحة، والكفاح الآن تطورت الأمور. لذلك يعني الآن شعبنا يعيد مراجعة كل الحالي، مراجعة الحالي السابقة، لأنها كانت عبارة عن يعني محطة أوس، كانت عملية خاسرة بكل ما تعنيه الكلمة. الآن تجاوز الشعب الفلسطيني أوسلو، وأنت تسمع أنه في كل يوم تجري، وحتى أصحاب أوسلو هم لا ينكرون ذلك أنهم فشلوا فشل ذريع في كل ما قاموا به. لذلك نحن أمام نهضة شعبية جماهيرية كاسحة في وجه الاحتلال. طيب، والاحتلال الآن يعاني أزمة وجود بكل تأكيد.
في ظل هذه المعطيات، إلى أين يتجه الوضع على الساحة الفلسطينية ككل أستاذ حسان؟
هو يفترض أن يتجه نحو الوحدة وليس نحو التقسيم، لمغادرة حالة الانقسام الراهنة. الآن الأحداث تفرض نفسها بكل تأكيد، وهذه العمليات هي زاد كبير تعطي للإنسان الفلسطيني من أجل مواصلة هذه العمليات. ولذلك يعني الاحتلال الآن كما شاهدتم هو رمى في كل جنوده، يريد أن يعوض لمستوطنيه بأنه دخل رام الله، ونحن نعلم أن هناك تنسيق أمني ونعلم هناك اتفاقات تستطيع السلطة تجاوزها. لكن ماذا استقبل؟ لم يستقبل بالأزهار، استقبل بالحجارة، واستقبل في عمليات كثيرة من شعبنا. لذلك الأمور هي بكل تأكيد مرشحة لكل ما هو جيد بالنسبة لشعبنا في رفع شأن المقاومة بكل تأكيد وجه هذا الاحتلال.
شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ حسان سالم، توقفتم معنا في هذه الدقائق، حياكم الله.
أهلا وسهلا أهلين.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامي في غزة، للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، عدنا لحضراتكم وأنتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. وقبل الفاصل تحدثنا مع الأستاذ حسان سالم المحلل السياسي الفلسطيني حول الضفة الغربية ما بعد عملية عفرة، وأشار إلى أن الأستاذ حسان أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش كابوس الاحتلال وهجمات المستوطنين، حيث أدت هذه الأمور إلى هذه النتيجة، والشعب يحاول أن يسدد الرمية ولو كانت بصغيرة ويستمر بهذا الأمر بوجه الاحتلال، لأن الشعب يريد حقه ويؤمن بهذا الأمر. والردود الفعل الهستيرية للمحتل توضح أنهم في حالة رعب من المقاومة، و الرغبة الفلسطينية تتصاعد يوما بعد يوم في إيجاد عمليات أخرى. خيار الشعب والفصائل في المقاومة هو فقط المقاومة، والذي بقي لنا ونحن نحاول الوقوف أمام هذه الهجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال، ولكن أمريكا تقف بجانب المحتل، ولكنهم لا يمكن لهم أن يقفوا أمام شعب واحد بأكمله. هذا ما أشار إليه الأستاذ إحسان سالم المحلل السياسي الفلسطيني في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا. أما ماذا عن الفقرات الإنتاجية التي عددناها لكم أيضا في لقائنا لهذا اليوم؟ ماذا عن تحرك اللاجئين في غزة ضد قرارات الأونروا؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة في القاهرة، أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها ستسقط كل المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين في ظل السياسات الأمريكية العدائية والتي وصلت إلى حد التهديد بمنع التفوض للأنوروا. وبينما تؤكد المنظمة الأممية حل أزمتها المالية، بدأ موظفون ولاجئون اعتصاما مفتوحا في غزة مطالبين الأنوروا بالتراجع عن القرارات الأخيرة. المزيد في تقرير الزميل محسن البأري.
اللاجئون الفلسطينيون ينتفضون من جديد تزامنا مع انعقاد مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول العربية المضيفة في القاهرة. من أمام مقر الوكالة الأممية في غزة، جدد الفلسطينيون تصميمهم على التصدي لمؤامرة تصفية حقوق اللاجئين، والتي تأتي على وقع تهديد واشنطن بمنع التفويض الدولي الممنوح للأونروا.
المماطلة في إعادة الحقوق هي مماهاة مع المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، خصوصا ما يتم من شطب حق العودة بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. هذه مماهاة مع صفقة القرن التي يريد الرئيس الأمريكي من خلاله أن يعمل على تصفية القضية الفلسطينية.
الموظفون المتضررون والمفصولون من الوكالة بحجة الأزمة المالية عادوا مجددا إلى اعتصامهم المفتوح ونددوا بما اعتبروها سياسة التضليل، فهم لا يجدون مبررا لعدم إعادتهم إلى وظائفهم، لا سيما بعد سد العجز المالي للأونروا.
إحنا بس مش فاتحين بيوتنا وبس، أنت شايف وضع الفلسطيني بشكل عام. أنا إلي إخوة إلي خوات، أنا مش بس بصرف على بيتي، كمان أنا كمان يعني بالبلد بنقط بحلق إخوتي أمي خواتي، لأنه معظمهم قاعدين عن الشغل.
وبينما يهدد اللاجئون والموظفون بتصعيد حراكهم في وجه الوكالة الأممية، تشدد الأونروا على أن حل أزمتها المالية مؤقت وغير دائم، مؤكدة أن القادم ربما يكون أشد وأصعب في ظل التحديات والسياسات الأمريكية.
هذه الأزمة انتهت حتى نهاية هذا العام، نتحدث فقط عن أقل من 3 أسابيع قادمة. العام 2019 في يناير سنبدأ مع أزمة كبيرة بعجز مالي قدره 360 مليون دولار، وهو الذي كانت تقدمه لنا الإدارة الأمريكية، وهذا يعني سنواصل نفس الجهود نفس الإجراءات التقشفية.
تحذيرات يشدد هؤلاء اللاجئون على أنها لن تمر وأنها ستسقط على صخرة الإرادة والوعي الفلسطيني المتمسك بالحق كاملا دون انتقاص.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن تحرك اللاجئين في مواجهة إصرار الأونروا على التمسك بقراراتها رغم إعلانها عن انتهاء أزمتها المالية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في غزة الدكتور عاطف أبو حميدة. ننتقل إليه.
دكتور عاطف، اليوم مع انتهاء الأزمة المالية للأونروا، لم تعد الأزمة أزمة مادية، ما هي اليوم أسباب هذه الأزمة؟
نحن نعتقد أن الأزمة هي أزمة سياسية في الأصل. هذه الأزمة هي ولدت من مقر البيت الأبيض الأمريكي، مقر الحكم في أمريكا، الإدارة الأمريكية، حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد بالتعاون مع الإدارة الصهيونية المتطرفة أن يقضي على قضية الفلسطينية من خلال ما يسمى بصفقة القرن، وما اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس وتجميد أو وقف الإمدادات المالية المخصصة للأونروا إلا كاشف حقيقي لطبيعة هذه الأزمة السياسية. الحقيقة المبالغ التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا هي مبالغ كبيرة، نحن لا نقلل من شأن هذه المساعدات، ولكن نحن لا نخضع للابتزاز السياسي. المال السياسي لا يمكن أن يقايض بالقضايا. أقول القدس ليست للبيع أو المبادلة، وقضايا اللاجئين وحقهم في العودة ليس للبيع أيضا. فليعلم القاصي والداني أن حقوق اللاجئين حقوق مقدسة، وأننا سنستمر في نضالنا حتى نسترد هذه الحقوق جميعا.
دكتور عاطف، أتذكرت بأن هذه المبالغ ليست بعائق اليوم، لماذا لم يتم إرجاع الموظفين بما أن الأموال ليست هي العائق برأيكم؟ وماذا عن تصفية الأونروا؟
نحن نقول أنه على الأونروا والأمم المتحدة أن تستغل كل إمكانياتها وتسخر كل إمكانياتها لخدمة اللاجئ الفلسطيني ولحل قضية فلسطين حلا عادلا مقتضى المقررات والقرارات الدولية التي صدرت في هذه القضية. على وكالة الغوث أن تعيد هؤلاء الموظفين الذين قامت بفصلهم.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزميلة محسن الزملاء محسن الباري وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر، مع شكر الموصول لرئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في غزة عاطف أبو حميدة.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا
صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا في إطار لقائنا من فلسطين اليوم. صحراء جرداء لا زروع أي هانت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه، نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات الأصول، وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة، تقع جنوب شرق عسقلان المجدلة. اعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم، وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلت هذه الخبرة منذ الولادة وليس فقط في السجن، لكن سقلت في السجن وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة وهذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن. تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، فيعني فكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على أطراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخذوا العبر الأجيال الجاية، لأن نضالنا لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا، جيل بالتعجيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا احنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد بشويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية اللي هي البيئة. البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلنا والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة تانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلنا والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وهنا أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أنا وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة و7 شهور و21 يوم، أما جتني على شبكة زيارة قالت لي أما أنت رأي ولا أنت بطل، أنت بطل. تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل، وفي حينها بتطلع فيها مش دافع لليوم، بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة. أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأثرة هاي أو البطولة هاي كما يقولون مش أنا المقول، وهذا الأسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين ومش عارف زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك ولما بتخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد ونكمل حديثنا عن كتابه. أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمد عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولم أكن يوما عاشقا للبلاغة،
وجدت
العملية.
نعم، الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة أصلا والتواضع كمان، يعني أصعب شغل واجهتني في الكتاب، أصعب شغل المناظر يتحدث عن نفسه، يعني أهم شغل عند المناظر التواضع. مين هذا أقول اللي أنا صعب علي، تخنقني لما بقول أنا بنخني، لكن ما لقيتش حدا يقول هذا، ما دام ما حدش قال هذا لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكاية هذه اللي ممكن تفيد أجيالي، فاضطريت أقول أنا اضطريت. أما أصعب شغل للمناضل إنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضعه. على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين يا أم، تواضع زين، لكن يعني أنت مضطر أن تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة، لا بدك تكتب بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها أدب السجون؟
طبعا هو يعتبر أدب السجون لأنه من روح السجن، حتى من ثقافة السجن، حتى ما استقيته من ثقافة من وعي من هذا ومن هذا، وكيف سقل هذا الوعي لديه يعني السجن، الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن. كويس. وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدأ منابع من 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 راحت وراحت سجنات. يعني تشتم في الكتاب بطاطين السجن، كيف يعني من أدب السجون؟ أدب السجون نعم هو أدب السجون.
الأستاذ والكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، يعني في الختام إلى ماذا تتطلع؟
يعني أنا أطلع أول إشي إلى عادة صياغة مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات من سنوات. يعني بنشوف الوضع إحنا كويس، ومورس علينا ما لم يمارس على أحد. كويس. يعني اشتغل فينا إبليس بس مدسد بدول ومجسد بناس. كويس. تعالوا بنا كلنا، كل القائمين والمثقفين وما من يدعوا التنظيمات، من بيطلعوا عالم منهم سيادة قوم، من بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا. تعالوا انتبه شوي، لأنه مشروعنا الأول الآن مشروع إعادة صياغة قيام شعبي فلسطين اللي قاعدة تتدمر شوي شوي وإحنا بنطلع. ثم المشروع الوطني، إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقة أين نحن، أين ذاهبون. وبحلم بمجتمع آمن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم. يعني أنا بحلم بالسلام. كويس. بس بحلم أن أخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب. يعني كويس. هذا هو حلم لعله يتحقق. وبحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الفلسطينيين، السجون الإسرائيلية للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان. الإنسان هو الإنسان.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الكاتب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أن الكاتب أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
ألف شكر وتحية لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم معنا مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم الضفة الغربية ما بعد عملية عفرة. كان محور الحديث واستضفنا الأستاذ حسين سالم المحلل السياسي الفلسطيني فيه، حيث أكد على أن الخيار الفلسطيني وخيار المقاومة هو المقاومة والوقوف أمام المحتل وهجمات المستوطنين في هذه الأيام، لم يكن في أي مكان في غزة أو في الضفة الغربية. حياكم الله وحتى لقاء قادم، نستودعكم.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت.